بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرأنا جملة من الروايات التي تدل على لزوم الإفطار في السفر، وقلنا أنها كثيرة وفي غنى عن ذكرها، لأن وجوب الإفطار في السفر مما لا يحتاج بحسب أصل العنوان إلى بحث، وإنما بحثنا هو في بعض التفريعات الفقهية التي فيها مطالب تفصيلية. لكن قلنا أننا نستعرض جملة من الأخبار لنكات معينة فيها، بينا عددا منها، وكان آخرها لعله ما سميناه بخبر سماعة، الذي هو موجود في بعض المصادر ومنها المستند في شرح العروة الوثقى لسيد الخوئي قدس سره، سموها بالموثقة، وفي جملة أيضا أخرى من المصادر. وقلنا لعل منشأ هذه التسمية هو السند الذي ذكره صاحب الوسائل، قال علي بن السندي وعثمان بن عيسى عن سماعة، مما يوحي بوجود طريقين، علي بن السندي وعثمان بن عيسى. علي بن السندي لم يوثق، لكن عثمان بن عيسى ثقة، فقالوا عنه هذا موثق باعتبار أحد الطريقين. لكن قلنا أن هذا السند الذي ذكره صاحب الوسائل ليس دقيقا، هو الصحيح علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة، فتكون الرواية ليست موثقة لأن علي بن السندي لم يوثق. لكن لأنه ذكر علي بن السندي فيوحي بطريقين، يكفي وثاقة أحد الطريقين للحكم بوثاقة الرواية، وهي طبعا مروية في محل موضع آخر من الوسائل بهذا السند الصحيح، أنه علي بن السندي عن عثمان بن عيسى. زين، علي بن السندي لم يوثق، فتكون رواية، لذلك سميناها نحن خبر سماع خلافا لجملة من المصادر. الرواية الأخرى التي تليها موثقة سماع، قال سألته عن الصيام في السفر، قال لا صيام في السفر، قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم العصاة، فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام بدل الهدي التي قال الله عز وجل في الحج. الرواية الأخرى صحيح الزرار التي قرأناها في بعض الدروس السابقة حينما ناقشنا حادثة كراع الغميم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غير شهر رمضان مطلقا. وقلنا كل روايات ستنفعنا في بعض المطالب إن شاء الله الآتية، وكان يوم بدر في شهر رمضان ولم يصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الفتح في شهر رمضان ولم يصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يصوم رسول الله في سفر لا واجب رمضان ولا غير رمضان. الرواية الأخرى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها قال عليه السلام إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره. لأن بعض الفروع تعلمون أن الصوم المندوب في السفر مثلا خلاف فيه، يصح الصوم المندوب أو لا، أو الصوم المنذور في السفر، هذا قلنا مطالب تفصيلية، فبعض هذه الروايات سنحتاجها إن شاء الله تعالى في تلك المطالب. إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية، سماه النبي العصاة. نعم، زين. هذا إذن مجموعة الروايات التي قرأناها. نريد أن نشير هنا إلى نكتة أو ملاحظة وردت في بحث بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، فإنه قسم روايات الباب، هاي التي نقلنا جملة منها لم ينقلها طبعا كلها، لكنه قسم روايات الباب، أي الرواية الدالة على الإفطار في السفر، إلى طوائف. قال الطائفة الأولى ما تدل على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت لم تصم. الطائفة الثانية ما تدل على كذا. الطائفة الثالثة ما تدل على كذا. هل يوجد جدوى في ذلك؟ مثلا من الطائفة الأولى اللي قال عنها أنها تدل على التخير صحيحة يحيى بن أبي العلاء، موجودة في المجموعة أمامكم، ومصححة ابن أبي عمير التي فيها مضمون أن التقصير في الصلاة والإفطار في السفر هدية من الله تعالى إليكم، فأنتوا أخذوا هذه الهدية من الله تعالى، صدق تصدق عليكم. فيقول لا تدل على هذا نص كلامه. قال عن هذه الطائفة الأولى من الروايات اللي ذكرنا من أمثلة اللي هو ذكر صحيحة يحيى بن أبي العلاء ورواية ابن أبي عمر، قال لا تدل على سقوط الصوم على نحو العزيمة بل الرخصة، وورد فيها أن الإفطار في السفر كالتقصير هدية من الله وليس أمرا أخلاقيا رد الهدية، وهذا لا يدل على المدعى وهو عدم الجواز، وإنما أخلاقيا أن تكون ترضى بهذا الذي تصدق الله تعالى عليك به، وإلا لا تدل على العزيمة. هذا إذن لذلك جعلها طائفة غير طائف الأخرى، لأنها لا تدل على أن السقوط سقوط عزيمة وإنما سقوط رخصة. لكن كما ترى، كما يقولون يعني، أولا أن الله تعالى هو المشرع ونأخذ الأحكام منه، فماذا ما دام قال أنتم تفطرون في السفر نفطر، لا يجوز الرد عليه سواء كان بعنوان الهدية أو غير عنوان الهدية، خصوصا وأن في بعضها مثل صحيحة يحيى بن العلاء كما ترون جاء هذا التفسير من الإمام كالتعليل للنهي عن الصوم، يقول ابن رسول الله أصوم قال لا وفسرها بالهدية، فهذا جاء كالتعليل للنهي عن الصوم، فكيف لا يدل على أن السقوط سقوط عزيمة. وفي بعضها الأخرى كرواية رقم 8 عندكم جاي في سياق الزجر والاستنكار، ما يقول عجيب يعني ما معنى تريد أن تصوم بالسفر الله يتصدق عليكم بهدية وأنتم لا تريدون أن تأخذوا بها، فكل هذه المعاني تأبى على أن يكون هذا هو سياق أمر أخلاقي غير ملزم وإنما رخصة، خصوصا مع اقترانها بالتقصير في الصلاة، والتقصير في الصلاة هو ملزم وهي مقترنة معه، على أننا لو عدنا إلى آية التقصير في الصلاة لوجدناها أوضح في الرخصة، ومع ذلك كان التقصير عزيمة، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين، خلا جناح عليكم، لعلها أوضح في قضية الرخصة. ولما قيل يا ابن رسول الله أنه الله تعالى لم يلزمنا بالقصر، يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال ابن رسول الله التقصير في هكذا بعض مضمون الروايات، فإذن لا جناح عليكم، ليس عليكم جناح يعني رخصة. فأجاب عليه السلام ونقض عليه بما ورد في الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. قال له فهل تقول أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة هو رخصة وليس عزيمة؟ هم وارد بلسان لا جناح. هذا كان رد الإمام على من استشكل في قضية الرخصة في قصر الصلاة باعتبار أن لسان رخصة. فإذا جعلوا هذه الطائفة من الروايات أنها تدل على الرخصة وليس على العزيمة ليس تاما، أولا لأن الله تعالى هو المهدي والله تعالى هو المشرع، فلا يمكن رد شيء عليه بأي معنى من المعاني. ثانيا أن هذا المعنى ورد، إذن الأمور التي نرد بها لذكرناها نلخص، ثانيا أنها وردت في بعض الروايات كصحيحة يحيى بن العلاء كالتعليل للنهي، فإذن هو جاي تعليل للنهي، فكيف نقول أنها لا تدل على النهي؟ واضح في صحيحة يحيى بن العلاء أمامكم. ثالثا أنها في رواية أخرى رقم 8 عندكم جاية في مقام الزجر والاستنكار، أنكم تريدون أن تردوا على الله هديته، فكيف يفهم منها الترخيص؟ والملاحظة الرابعة أيضا على هذا الكلام أنها قرنت بالتقصير في الصلاة، حتى في كلامه دام ظله الشريف هو يقول يقول لا تدل على سقوط الصوم على نحو العزيمة بل الرخصة، وورد فيها أن الإفطار في السفر كالتقصير هدية من الله، وهو التقصير أمر رخصة لأمر عزيمة، وفي الروايات أيضا قرنت هي في التقصير. فإذا جعل هذه الروايات طائفة أولى كما قسم دام ظله الشريف وجعلها تدل على الرخصة ليس العزيمة كما ترون فيه ملاحظات عديدة. نعم كان يمكن له دام ظله الشريف أن يذكر في هذا الباب رواية أخرى لم يذكره هو، لكنه لما تقلب الرواية تجد مثل هذا اللسان، وهي صحيحة عبد الله بن سنان موجودة في وسائل كتاب الصوم أبواب من يصح منه الصوم باب 13 حديث 5. قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر، ما فيها لسان الرخصة، في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر. إذا أراد أن يقول توجد رواية دالة على الرخصة يمكن أن يأخذ هذه، هذا فيها تعبير نصا بالرخصة. لو كنا نحن وهذه الرواية طبعا، لكن موجود الرواية الأخرى النهية في حينئذ يحمل هذا. فهذا إذن تقسيمه دام ظله. قال الطائفة الأولى ما دل على الرخصة وليس العزيمة، وذكر مصححة ابن أبي عمير وصحيحة يحيى بن أبي العلاء. قال الطائفة الثانية التي وصفت الصائمين بالعصاة، وأخذنا نموذج منها. الطائفة الثالثة قال الروايات الناهية عن الصوم في السفر. وما الجدوى في الاستمرار بهذا التقسيم؟ كلها مضمونة من حيث ما نحن فيه واحد، التي سمتهم العصاة، الروايات الناهية عن الصوم في السفر. وإذا نريد أن نقسم باللحظات، لحظات كثيرة، لكن باللحظ ما نحن فيه هذا التقسيم غير مجدي. الطائفة الثانية ما سمت الصائمين في السفر بالعصاة، الطائفة الثالثة الناهية عن الصوم في السفر، وكل مضمونها واحد ينهي عن السفر فيما نحن فيه. فهذا تقسيم غير مجدي، ونحن نعلم المنطق أن التقسيم لابد أن يكون فيه ثمرة حينما يقسم إلى أساس في القسم. هذا إذن ملاحظة أحببنا أن أيضا نكتة ننقلها لكم. الآن بعد أن قرأنا الروايات نأخذ فرعين قبل أن ندخل في ما هو محل البحث من الفروع التفصيلية. الفرع الأول هذه الملازمة التي قرأنا أكثر من رواية عنها، أنه كلما قصر أفطر وكلما أفطر قصر. تعلمون يوجد نقوض عليها، في موارد معينة يكون الصلاة قصرا لكن الصوم مثلا يتمه، وفي موارد أخرى تكون الصلاة تمام لكنه يفطر. فإذن هذه الملازمة التي ذكرتها الروايات ونلتزم بها فقهيا كأنها غير تامة لوجود نقوض عليها. فالفرع الأول إذن هنا عندنا فرعان أشبه بالتعليقات على الروايات، ليست هي الفروع الفقهية التي قلنا أن المسألة عقدت لمناقشتها. هذان فرعان أشبه بالتعليقين على الروايات. الفرع الأول هو هذه الملازمة أجيبونا عنها، الروايات ذكرت وأنتم تلتزمون فقهيا أنه كلما قصر أفطر وكلما أفطر قصر. قرأنا في صحيحة معاوية بن وهب بالمجموعة التي أمامكم، ورواية سماعة أيضا اللي ناقشناهم موجودة أمامكم، وتوجد في غيرها من الروايات، كما في رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا. ملازمة بين الاثنين. صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر. ملازمة. مرسلة سليمان الجعفري في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من سافر فعليه التقصير والإفطار. كثيرة من الروايات التي تشير إلى ذلك. رواية العيون للصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون إلى أن قال: وإذا قصرت أفطرت. ملازمة: ومن لم يفطر لم يجزي عنه صومه في السفر وعليه القضاء، لأنه ليس عليه صوم في السفر. إذن هذه الملازمة كما روايات كثيرة عليها، لذلك من حق الفقهاء أن يثبتوها ويلتزموا بها. إذن كيف نجيب عن النقوض الموجودة، نقوض طردا وعكسا؟ يعني نجد نقضا على من قصر أفطر، ونجد نقضا على من أفطر قصر. مثلا من سافر بعد الظهر يتم صومه لكنه يقصر في صلاته. مثلا من عاد من سفره بعد الظهر يصلي تمام لكنه يفطر، لا يصح صومه من عاد إلى بلده بعد الظهر. من سافر إلى أماكن التخيير الأربعة يتم صلاته لكنه يفطر. فإذا النقوض موجودة. هاي غير إذا أردنا ندخل ببعض الفروع الفقهية، كمن اشترط مثلا تبييت النية من الليل لمن سافر قبل الزوال، من سافر قبل الزوال يفطر، لكن مو مطلقا إلا إذا كان مبيت النية مثلا. فهذا إذا سافر قبل الزوال فهذا إذا نكون يتم صومه، وهكذا على كل. المهم الآن جملة من الموارد، مريد ندخل بالأقوال الشاذة الفقهية، لا هاي الأقوال كأنه مسائل فقهية واضحة عندنا. فإذا كيف نجيب عن هذه النقوض لكي نسلم هذه الملازمة مما نقض عليها؟ جوابنا، ونستعرض بعض الأجوبة الأخرى، أن هذه الملازمة ليست هي من حيث الموارد، من حيث موارد التقصير والإفطار حتى تنقض علينا. هاي الملازمة بينهما في الشروط، يعني لما كتاب الصلاة يسبق كتاب الصوم، هذا واضح. فبحثت صلاة المسافر في كتاب الصوم، في كتاب الصلاة، صلاة المسافر. وبصلاة المسافر ذكرنا أن من تحققت في سفره هذه الشروط يقصر. فمن نجي للصوم ونريد نقول أنه من سافر يفطر، خو ما أقعد أعيد لك نفس الشروط اللي ذكرتها في قصر الصلاة، أقول لك الشروط اللي ذكرتها في كتاب الصلاة لقصر الصلاة هي نفسها للإفطار. فالملازمة في الشروط، فكل سفر أوجب قصر الصلاة من حيث الشروط هو سفر يوجب إفطار الصلاة. النقض من صار؟ لأنك فهمت الملازمة بالموارد فنقضت علي وقلت هذا مورد فيه إتمام صلاة وفيه إفطار. لا، الملازمة بالشروط، كل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب الإفطار من الصوم، وكل سفر يوجب الإفطار من الصوم يوجب قصر الصلاة. وهذه الملازمة ثابتة في الشروط. هذه النقض وين؟ في الموارد، وهو نقض ليس على الملازمة، وإنما نقض على تقصير الصلاة على حدة، أو نقض على إفطار الصوم على حدة. يعني صلاة التمام في سفر إلى أماكن التخير، هذا مو نقض على الملازمة، هذا نقض على كبرى. تقول كل سفر اجتمعت فيه كذا الشروط يقصر صلاة إلا في الأماكن التخير، هذا نقض على ذاك مو على الملازمة. كذلك اللي يسافر بعد الظهر ويتم صومه، هذا نقض على هذا الصوم. أنت تقول كل سفر موجب للإفطار، فاستثنيت منه من سافر بعد الظهر، فهذا الاستثناء مو من الملازمة، هذا استثناء من حكم التقصير في الصلاة على حدة، أو من حكم الإفطار في الصوم على حدة. الملازمة بينهما بالشروط ثابتة، واضح إن شاء الله. هذه الفكرة التي يعني أجدها هي الأصح في الجواب على هذا. نعم موجودة، أنه من رجع إلى أهله بعد الظهر يفطر مثلا، من سافر من أهله قبل الظهر يفطر، من سافر بعد الظهر يصوم. جيد، هذا ما له علاقة بالصلاة، هذا نقض عليك أنت في الصوم، قلت
المسافر يفطر، فاستثنيت من حكم الإفطار في الصوم من سافر بعد الظهر، وإلا هو الشروط بين الملازمة بين الشروط ما هو ثابت كل كذلك الصلاة في صلاة التمام في الأماكن التخير الأربعة، هذا استثناء من حكم قصر الصلاة. أنت قلت كل سفر اجتمعت فيه شروط الفلانية يقصر، استثنيت منه من سافر إلى أماكن التخير الأربعة، فهذا استثناء من حكم التقصير في الصلاة أو من حكم الإفطار في الصوم، وليس استثناء من الملازمة، لأن الملازمة ليست بين الموارد حتى تقول لي قلت لك أنا كم مورد فيها هذا ما فيها هذا، الملازمة بين الموارد، الملازمة بين الشروط، وهذا ملتزمين به. كل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب الإفطار، وكل سفر يوجب الإفطار يوجب قصر الصلاة، هذا ملتزمين به، ما كنا نقض عليه. ذن الموارد الجبتين ذن نقض على هذه الجهة أو على هذه الجهة. هذا إذن الجواب الذي نعتقده الأنسب، لكن توجد أجوبة لدى فقهاء قدس الله روحهم، نستعرض بعض منها، ونعتقد أنه لا حاجة بعد هذا البيان إلى تكلف أجوبة. مثلا نأخذ جواب صاحب الجواهر قدس سره، قال ورود أحد الأماكن أي أماكن التخير الأربعة ليس من السفر في شيء، يقول هذا الجواب. احنا قلنا كل سفر أوجب إفطارا يوجب قصر صلاة، وبالعكس السفر إلى الأماكن الأربعة ليس سفرا فخارج تخصصا، لماذا؟ هل يساعد العرف على هذه الدعوة؟ لماذا ليس سفرا؟ هذا جواب صاحب الجواهر. زين، خو المورد الآخر، قضية اللي يسافر بعد الزوال يبقى على صومه لكن طبعا يقصر الصلاة إذا ما مصليها في وقتها، هذا جوابك شنو؟ قال وأما الفرق بينهما في المسألة السابقة وهي فيما لو سافر بعد الزوال فإنه يتم صومه لكنه يقصر الصلاة، فقد يقال بعدم اندراجه في الكلية من سافر قصر. ليش؟ لأنه باعتبار كونه بعد الزوال كالذي قد فرغ منه، فلا يؤثر السفر فيه كما يومي إليه حكم القادم من السفر، فإنه قبل الزوال يصوم إذا لم يكن قد تناول شيئا، بخلافه بعد الزوال مما يشعر بكون الزوال منتهى الخطاب بالصوم فلا يندرج حينئذ في الكلية. وهذه دعوة أيضا كما ترى، يقول السفر بعد الزوال هذا يعتبر خلص صومه، من صار الظهر انتهى الصوم، فهذا السفر بعد الزوال سفر خارج الصوم، فهذا يخرج أصلا من هذه الملازمة، لأنه النصوص والأحكام تشعر بأن منتهى الصوم والزوال، فبعد الزوال هذا انتهى موضوع الصوم، فالذي يسافر بعد الزوال كأنه سافر خارج موضوع الصوم، فما يدخل أصلا بهذه الكبرى الكلية. هل ترى ضرورة لمثل هذه الأجوبة مثلا؟ هذا في الجواهر جزء 17 صفحة 143، فما نحتاج إذن لا تكلف مثل هذه الأجوبة بعد الوجه الذي، أو ننظر مثل الشهيد الثاني في المسالك قدس سره، قال معلقا على قول المحقق قدس سره، محقق قال وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس كل سفر يجب قصر الصوم يجب، قال إلا لصيد التجارة على قول، هذا سنناقشه إن شاء الله في عنوان مستقل، هل صيد التجارة يخرج عن هذه الملازمة أو لا، لكن نحن الآن أمام هذه الكبرى، وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس. قال الشهيد الثاني قدس سره يستثنى من الكلية الثانية، يعني العكس اللي هو وكل سفر يجب قصر الصوم يجب قصر الصلاة، قال يستثنى من الكلية الثانية نية السفر في مواضع التخيير الأربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين باعتبار مخير بين الصلاة قصر والتمام، بخلاف الصوم فإنه يتعين عليه الإفطار. قال ويمكن تكلف الغنى عن الاستثناء، يمكن أن نقول لا يوجد استثناء هنا، هذا الاستثناء اللي افترضتموه غير موجود، ويمكن تكلف الغنى عن الاستثناء، ماكو استثناء يلغي من أساس. كيف؟ استثناء يعني النقض، بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييرا بينه وبين التمام، لأن الواجب وهو الصلاة لا يتأدى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب. أحيانا نأخذ بعض النصوص حتى تتدربون على كلمات الأساطين وفهمها ومناقشتها طبعا. فإذن هذا جواب صاحب المسالك في قضية أنه الأماكن التخير الأربعة، أماكن التخير الأربعة فيها إتمام صلاة لكن فيها إفطار، هذا نقض على الملازمة. قال نستطيع أن نقول لا يوجد نقض ولا يوجد استثناء. كيف؟ لأن هذا مو مخير بين القصر والتمام، والواجب يتأدى بأي واحد من هذين الفردين. جيد، أنت ليش تلزم التمام وتنقض بي علي؟ يلزم القصر، لأن القصر هم من فردي الواجب اللي يتأدى بهما الواجب، فعادت الملازمة صحيحة، قصر صلاة عندي وإفطار عندي، فوين النقض؟ هذا تنقض بي على الملازمة، أنت لزمت أحد الفردين، خل واجب يتأدى بالفرد الآخر، ألزم الفرد الآخر اللي هو القصر، واجب تخييره ولا لا، يعني الامتثال يتحقق بأي منهما، خلت ألزمت التمام وانقضت بي علي، ألزم الفرد الآخر وهو القصر، هم يتأدى به الواجب، وما دام يتأدى به الواجب إذن يمكن تسميته بالواجب، فإذن صار الإفطار واجب والقصر واجب. فماكو إذن، شوف تعبيره يقول يعني نلغي النقض من أصله، ويمكن تكلف الغنى عن الاستثناء. لا أصلا ماكو استثناء نلغي ونزيله، لكن طبعا تستطيع أن ترد تقول له أنا حر، أنا صاحب نقض، أخذ الآخر، أخذ التمام وانقض به. أنت نعم يفيدك تأخذ هذا الفرد وتجيب علي، لكن أنا كناقض يكفيني بالنقض مورد واحد، لا أنا أخذ فرد التمام وانقض بجاوبني على نقطي، مو تأخذ اللي يصرف لك ما معناه، أخذ اللي أنا أريده. هذا إذن. آخرون يبدو من كلام المسالك، أنا ما أدري من القائل بس من المسالك، وقلنا النصوص أحيانا يعجبنا نقلها لكم حتى تتعرفون على المتون الفقهية الأساطين. هذا الجواب يبدو لي لبعضهم، ما أدري منه، لكن مو من مسالك ذكره، يقول ألسنا، ما معناه حسب تعبيرنا، ألسنا نقرأ في المنطق أن الموجب الكلية عكسها موجب جزئية؟ زين، فالمحقق ماذا يقول؟ وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس. زين، والموجب الجزئي يعني تسمح بوجود نقوضات، لأن ما قلت العكس موجب الكلية حتى تقول لي وفلان وفلان وفلان، عكسها موجبة جزئية، والموجبة الجزئية لا تتنافى مع وجود موارد أخرى للنقض. هذا الجواب أيضا طرح لهذه المسألة. من عرفنا من كلامه قدس سر المسالك، قال ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور، كلام المحقق وبالعكس، وكأن كلام المحقق يعني هو النص المعصوم الذي نريد أن نناقشه، وما علينا بكلام المحقق، تحكي لي على أصل الكلام الذي قلنا. ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور قول المحقق وبالعكس على الإصطلاحي وهو العكس المستوي، لتكون القضية فيه جزئية وبالتالي لا يرد النقض. قضية جزئية وشنو المانع؟ قد تكون بعض الأفراد مداخل بها، هي قضية جزئية مو كلية. لتكون القضية فيه جزئية، لأن المعكوس موجبة كلية، فما هو عكسه موجبة جزئية، فلا ينافيه خروج بعض الأفراد. قال صاحب المسالك هذا الجواب ما يصح، معنى أكو من أجاب بهذا الجواب، يبقى شنو ليش ما يصح هذا؟ أجاب صاحب المسالك، يقول ولا يجوز أن يحمل العكس ليش ما يجوز؟ قال لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس، لأنه استثناء منه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فتعين إرادة العكس اللغوي. قال لو كان العكس المراد في كلام المحقق هو هذا العكس المنطقي اللي تقوله خوش، ليش المحقق يقول إلا لصيد التجارة؟ خو هي موجبة جزئية ما تحتاج إلى استثناء، هي في نفسها أصلا موجبة جزئية ولا ينقض عليها. فاستثناء المحقق في ذيل كلامه إلا لصيد التجارة يعني يريد موجبة كلية بكلامه، ولو كان أراد العكس المنطقي اللي هو عكس موجبة جزئية خماكو حاجة استثناء، لأن هي الموجبة الجزئية في طياتها أنه معنى يخرج عنها أفراد أخرى. فهذا إذن جوابه. قال لأن الاستثناء الذي بعده وهو قوله إلا لصيد التجارة على قول يدل على كلية العكس، معنى يرى أن العكس كبرى كلية، فلذلك استثنى، ولو لم يستثني لأخذناه به. فإذن هو لا يريد العكس المنطقي الذي نعرفه الاصطلاح، نريد العكس اللغوي، يعني بدل ما يكرر ويقول كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وكل سفر يجب فيه قصر الصوم يجب، قال وبالعكس. فهذا بالعكس يعني معنى اللغوي أنه حتى لا يكرر الكلام، وليس العكس المنطقي. جوابه طبعا صحيح أكيد المسالك، لكن نحن ذكرنا هذا حتى نفهم أين إلى أين وصلوا في الإجابة على هذه الموارد التي نقض بها. وكان الجواب حسب ما نعتقد بين أيديهم بهذه البساطة التي ذكرناها، والله العالم على كل كما يقال. لكن ذكرناها أمثلة لتعويد أذهانكم على هذه النصوص، وحتى نرى كيف ذهبوا بعيدا في الأجوبة. زين. الآن إذن أجبنا عن هذه، لكن نريد أن نشير إلى هذا المورد الذي ذكره المحقق الحلي، وهو طبعا ضمن مطالبنا صيد التجارة، ده يقول إحنا وهو صيد التجارة أنه الصلاة يتم في الصلاة لكنه يفطر في الصوم، هذا وموارد أخرى أيضا نحاول أن نتناولها هنا تعتبر أشبه بالنقوض على ونجيبها، كالمسافر سفر معصي، فإنه قال بعضهم بأنه يصوم ويقضي، يعني لا يعتد بصومه، لكنه صلاة نعم صلاة تمام، لكن صوم مو صوم، هذا هو يمسك لكنه ليس صوما وإنما عليه القضاء. فإذن المورد الأول الذي نريد أن نشير إلى استثنائه بعد تلك الموارد المشهورة خلنا نسميها أجبناها بذلك الجواب، لكن كان له توجد موارد الآن أشبه بمحل خلاف فقهي، خصوص هذا المورد الأول الذي حكى ابن إدريس الإجماع عليه وهو صيد التجارة. لم طبعا نحن نحقق في كل كلمات الفقه ونتأكد الإجماع الموجود، لمرات المسألة ما تسوى بهذا المعنى، بس من المصادر البين يدي كمستند الشيعة للنراقي فعلا يقول بهذا القول الذي قاله المحقق الحلي صاحب الشرائع، وهو صيد التجارة. فقد حكى ابن إدريس الإجماع على الإتمام في الصلاة والقصر في الصوم، فهذا نقض إذن كما يقولون على الملازمة، من سافر سفر التجارة يتم في الصلاة ولكنه يفطر ويقصر في الصوم على تعبيره. حكى ابن إدريس الإجماع عليه وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط. أولا بغض النظر عن هل يوجد إجماع أو لا، ما أعتقد، أكيد الإجماع بحسب ما رأيت في بعض المصادر لم يثبت مثل هذا الإجماع، لكن بغض النظر نحن ثبت ما ثبت مخالف للنصوص، حتى لو ثبت الإجماع لا يكون له قيمة، لأن السفر التجارة لا يختلف عن بقية الأسفار من أن الملازمة ثابتة فيه، إن وجد تمام وجد معه صوم، وإن وجد قصر يوجد معه إفطار، الملازمة ثابتة فيه. لكن نعم، هل هو سفر يجب الإتمام فيه والصوم لو يجب فيه القصر والإفطار فالنقض مو على الملازمة، الملازمة تحقق به، لأن المائز في هذه الأسفار ما هو؟ هل أنه سفر حق لو سفر معصية؟ فإن كان سفر حق فهذا فيه قصر وفيه إفطار، وإن كان سفر معصية ففيه تمام وفيه صوم. فماكو قول بالتفصيل، مو نقض على الملازمة، أنت ثبت هذا سفر حق الحكمان متلازمان، سفر معصية الحكمان متلازمان، فهذا مو نقض على الملازمة، الملازمة ثابتة فيه، لأن المائز ليس كون سفر تجارة أو غير تجارة، المائز هل هو سفر معصية لو سفر حق؟ كان سفر حق خلص يقصر ويفطر، سفر معصية يصوم ويتم، هذا الذي تشير إليه الروايات. ففي موثقة سماع قال: ومن سافر قصر الصلاة وأفطر، ولازم ثابت، إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد. أما الملازمة اللي قلناها الآن والضابطة، مثلا موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق. فالمعيار ماذا إذن؟ هل المسير مسير حق؟ يقصر، ليس مسير حق لا يفطر، كما إذا سافر سفر له أو سفر تشيع سلطان جائر. أما التجارة لا ينكر أنها لطلب الرزق والقوت العيال، هذا سفر حق، والأحاديث تقول 19 الرزق في التجارة، فإذا مسيره حق. رواية أخرى لمحمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ قال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، هذا سفر حق، سفر تجارة وكسب حلال، وإن خرج لطلب الفضول له وعبث فلا ولا كرامة. فالمسألة إذن مو النقض على الملازمة، لا الملازمة ثابتة، لكن هل هو سفر حق حتى يصوم ويقصر، حتى يفطر ويقصر؟ لو سفر باطل حتى يتم ويصوم، فإذا ليس نقضا هذا على الملازمة حتى يذكر هنا. ثم نذكر إن شاء الله موارد أخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.